تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع وأوقات النهي. والتطوع لغة فعل الطاعة، وشرعا طاعة غير واجبة، وأفضل ما يتطوع به الجهاد، ثم التفقه فيه، ثم العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير، ثم الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع وأوقات النهي. بعد أن بين المصنف رحمه الله فيما تقدم صفة الصلاة، وبين صفتها بالتفصيل، وأتبع ذلك بذكر أركان الصلاة وواجباتها وسننها، ثم ذكر أحكام سجود السهو، وانتهى من الكلام على ذلك رحمه الله، أتبعه بذكر صلاة التطوع للحث على التطوع والإكثار من نوافل الصلاة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الإكثار من نوافل الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موقوت. وكان عليه الصلاة والسلام له نوافل كثيرة، منها السنن الرواتب، ومنها قيام الليل، ومنها الوتر، وغير ذلك مما يأتي ذكره وأحكامه بالتفصيل فيما سيأتي. ولنوافل الصلاة فوائد عظيمة، من أعظم نوافل الصلاة وأكبر فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يجبر بها ما يحصل في الفرائض من نقص وخلل. فإن العبد أول ما يحاسب عنه يوم القيامة الصلاة، فيقول الله تعالى لملائكته وهو أعلم: إذا كانت صلاة العبد ناقصة انظروا هل لعبد من نوافل، فإن كانت له نوافل كمل بها ما حصل في فرائضه من نقص، ثم تؤخذ الأعمال الصالحة على ذلك. فالصدقة تجبر ما يحصل في الزكاة المفروضة من نقص وخلل، وكذلك الصيام، نوافل الصيام يجبر ما يحصل في فريضة الصيام من نقص وخلل، وكذلك نفل الحج والعمرة يجبر ما يحصل فيهما من نقص وخلل. فهذه من أعظم فوائد نوافل العبادات، أنها تجبر ما يحصل في الفرائض من نقص وخلل، وهذه أعظم فائدة. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أن المرأة يصلي ولا يقل من صلاته إلا النصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس أو دون ذلك، أو لا يقبل منه شيء منها شيء. وهل يضمن العبد وهل يضمن المصلي أنه قد أدى الصلاة كاملة كما تجب؟ وهل يضمن أنها قد قبلت وأثيب عليها ثوابا كاملا؟ من يضمن هذا؟ هذا لا يمكن أن يضمنه أحد. بل أهل الإيمان يعملون الأعمال الصالحة ويخشون ألا تقبل منهم، كما قال عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم وجلة يعني خائفة ألا تقبل منهم هذه الأعمال الصالحة. ولذلك من رحمة الله تعالى بعباده ولطفه بهم أن شرع لهم هذه النوافل لتجبر ما يحصل في الفرائض من نقص وخلل، وهذه أعظم منافعها. ثم إن من منافع النوافل ولا سيما نوافل الصلاة ما فيها من ثواب عظيم وما رتب عليها من أجر كبير. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإكثار من نوافل الأعمال الصالحة من أسباب القرب من الله، ومن أسباب حصول العبد على رضا الله سبحانه وتعالى وكونه من أولياء الله تعالى. ولذلك في الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام صفة الولي فقال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوال، وما من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فولاية الله إنما تنال بذلك، بإخلاص الدين لله عز وجل، وتوحيده سبحانه وتعالى، وإفراده بالعبادة، وتأليهه سبحانه وتعالى تأليها صادقا خالصا ليس فيه شائبة رياء ولا سمعة ولا غير ذلك من الحظوظ الدنيوية، بل يعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته، ويخلص له الدين وحده دون سواه، ويحافظ على ما أوجب الله تعالى عليه من الواجبات الشرعية، ويجتنب ما حرم الله تعالى عليه من المحرمات. فإذا حصل ذلك من العبد وأداه على الوجه المشروع بقلب خاشع منيب إلى الله سبحانه وتعالى، كان ذلك من أعظم أسباب القرب من الله ونيل الولاية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في بيان مآل أوليائه ومصيرهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. حققوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وكانوا يتقون، والتقوى هي اجتناب المحرمات وفعل الواجبات لأن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه ويخافه وقاية، يعني حاجزا ومانعا يمنعه من عذاب الله ويقيه من سخط الله. هذه الوقاية تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي وكف عنها. فينبغي للمسلم أن يكثر من نوافل العبادات، ولا سيما الصلاة، فإن المرأة لا يضمن لنفسه تأدية هذه العبادة تأدية كاملة يحصل بها الأجر الكامل. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه النوافل، من نوافل الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة، لتجبر ما يحصل في الواجبات وفي الفرائض من نقص وخلل، فإن ذلك من أعظم فوائدها. ثم إن المصنف رحمه الله لما بين لنا هنا رحمه الله معنى التطوع، وقال: التطوع فعل الطاعة، أيا كانت هذه الطاعة صلاة أو زكاة أو صياما أو غير ذلك، لأن التطوع هو طاعة غير واجبة، وهي شاملة لكل أنواع الطاعات. فالتطوع ما لم يكن واجبا على المرء، يعني فعله نافلة وزيادة على الواجب، وهذا من أفضل الأعمال الصالحة، ودليل على قوة إيمان صاحبه. ثم بين المصنف رحمه الله أفضل أنواع التطوع، قال: وأفضل ما يتطوع به الجهاد، ثم النفقة فيه، ثم العلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ما هو الأفضل من أنواع التطوعات. هل أفضل أنواع التطوع الصلاة، أم أفضلها الجهاد في سبيل الله، أم أفضلها طلب العلم؟ فمذهب الحنابلة كما ذكره المصنف رحمه الله أن أفضل أنواع التطوع هو الجهاد في سبيل الله، لأن الله عز وجل يقول: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ولقوله عليه الصلاة والسلام: في الجهاد وذروة تنامه يعني الإسلام الجهاد في سبيل الله. ولحديث روحة في لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على فضل الجهاد في سبيل الله وعظيم أجره وثوابه عند الله عز وجل. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن أفضل أنواع التطوع هي الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة خير موضوع، وقال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني للصلاة، ولأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهو يصلي، فذلك الصلاة هي أفضل أنواع التطوع عند الإمام الشافعي رحمه الله. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمه الله إلى أن أفضل أنواع التطوع هو العلم وطلب العلم الشرعي، ولعل ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام أبو حنيفة هو الأرجح إن شاء الله، فإن كثيرا من العلماء المحققين كالإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من علماء الإسلام المشاهير المحققين ذهبوا إلى هذا القول، وقالوا لأن طلب العلم نفعه يتعدى وصاحبه يعبد الله على علم ويعبده يعبد الله على علم ويعبد الله على بصيرة، ولذلك كان فضل العلماء على غيرهم من سائر الناس عظيما. فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وقد ورد عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين آثار كثيرة تدل على تفضيلهم للعلم على غيره من سائر أنواع التطوعات. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، لأن طالب العلم بطلبه للعلم تزكو نفسه ويقوى إيمانه ويعبد الله تعالى على علم وعلى بصيرة، ولا يكون للشيطان عليه سبيلا، لأن قلبه قد امتلأ بالإيمان وقد امتلأ بالعلم الذي يدفع به شبه الشيطان ويدحض بها وساوسه وشكوكه. أما الجاهل وإن كان عابدا فإن الشيطان يستولي عليه لما يقذفه في قلبه من شبهات ومن وساوس، وربما عبد الله على غير علم وعلى جهل فيقع في محظورات كثيرة. فلذلك فإن طلب العلم وبذل الأوقات والأنفس والأموال في تحصيله هذا من أجل الطاعات وأقل القربات، ولا يعدله شيء من النوافل والعبادات.
وآكدها بمد الهمزة أي أزيدها فضيلة صلاة كسوف فصلاة استسقاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى، فتراويح لأنها تسن لها الجماعة.
ثم بيّن المصنف رحمه الله أو الآن يقرأ رحمه الله في بيان أفضل أنواع التطوع من الصلوات، فإن نوافل الصلاة على مراتب وعلى درجات، فأفضل هذه التطوعات من الصلوات وآكدها في الفضيلة ما شرع لها جماعة، وآكدوا ذلك صلاة الكسوف لأن صلاة الكسوف يشرع لها الجماعة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها لما وجد سببها. قالوا ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وجد سبب الصلاة، يعني صلاة الكسوف، وتركها، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، فإنها كسفت الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، فلما كسفت الشمس خرج النبي عليه الصلاة والسلام من داره يجر رداءه خائفا وجلا، وأمر المنادي أن ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة. يقول الراوي حتى ظننا أن الساعة قد قامت من شدة خوف النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهر عليه من آثار الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الكسوف، صلى بهم ركعتين، في كل ركعة ركوعين وسجودين، في كل ركعة ركوعين وسجودين، على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله في الدروس القادمة. ثم لما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام خطب بهم خطبة عظيمة أفضل فيها النبي عليه الصلاة والسلام اعتقاد الجاهلية من أن الشمس أو القمر إنما ينكسفان أو يخسفان بموت عظيم أو لحياة عظيم، هكذا كان أهل الجاهلية يعتقدون، فأفضل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وأن هذا الاعتقاد اعتقاد باطل لأنه من اعتقادات أهل الجاهلية، ولكن الله سبحانه وتعالى يخوف بهذه الآية عبادة، كما قال سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أخذ العلماء رحمه الله من هذا الحديث ومن هذا الفعل أحكاما كثيرة، منها آكدية صلاة الكسوف وفضيلتها، وأنها تشرع لها الجماعة، وأنه يشرع فيها بالقراءة، وأن في كل ركعة منها ركوعان على خلاف غيرها من سائر الصلوات، وسيأتي إن شاء الله بسط كثير من أحكامها في بابها الخاص بها إن شاء الله. فالذي يهمنا هنا أن صلاة الكسوف آكد وأفضل أنواع التطوع من الصلوات،
فتراويح لأنها تسن لها الجماعة، فوتر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح.
ثم يلي صلاة الكسوف في الفضيلة صلاة الاستسقاء، والاستسقاء مأخوذ واشتقاقه وأصله طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، فالاستسقاء هو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى عند حصول الجذب والقحط، فإنه يسن للمسلمين أن يصلوا صلاة الاستسقاء يسألون الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم الغيث الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا لحياة بني آدم وحياة الحيوان وحيوات الأشجار والنبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الاستسقاء وصلاها عند حصول الجذب والقحط، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يصليها كلما حصل الجذب والقحط، أحيانا يصليها وأحيانا يكتفي بالدعاء وهو جالس في مسجده، وأحيانا يخرج إلى المصلى صلى العيد ويدعو عليه الصلاة والسلام ويكتفي من غير صلاة، وأحيانا يكتفي بالدعاء في صلاة الجمعة، فهذا ما شرع عنه عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستسقاء، فأحيانا وهذا الغالب الغالب أنه يصلي صلاة الاستسقاء وهي الصلاة المعروفة لديه، وأحيانا يكتفي بالدعاء في المصلى، فإنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه خرج إلى المصلى ودعا عليه الصلاة والسلام ثم رجع صلى الله عليه وسلم دعاء غير صلاة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا في صلاة الجمعة، وأنه دعا أيضا في مسجده من غير صلاة ومن غير خروج إلى المصلى. فهذا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بطلب السقيا من الله عز وجل. ولذلك جاءت صلاة الاستسقاء بعد الكسوف في الآكدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها أحيانا وكان يتركها أحيانا أخرى. ثم يلي ذلك صلاة التراويح، فإن صلاة التراويح أيضا يشرع لها الجماعة، لذلك الصلوات التي يشرع لها الجماعة أفضليتها آكد من نوافل الصلاة التي لا يشرع لها الجماعة، ولذلك أفضل هذه الصلوات الكسوف وهي مما يشرع له الجماعة، ثم الاستسقاء وهي مما يشرع لها الجماعة، ثم التراويح. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى على قيام الليل في شهر رمضان، وبين فضله عليه الصلاة والسلام بقوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان لا يدع قيام الليل لا في رمضان ولا في غيره، غير أنه عليه الصلاة والسلام في رمضان يطيل القيام أكثر من إطالته إياه في غير رمضان، وإلا على النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك القيام. قيام الليل واجب في حق النبي عليه الصلاة والسلام عند كثير من أهل العلم، أخذ من قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقول الله عز وجل نافلة لك دليل على وجوبه عليه عليه الصلاة والسلام دون سائر الناس دون أمته. والنبي عليه الصلاة والسلام خص بخصائص وجب عليه واجبات لم تجب على أمته، ومن الخصائص التي اختص بها عليه الصلاة والسلام من الأحكام دون أمته قيام الليل، فإن قيام الليل واجب في حقه عليه الصلاة والسلام، ويدل عليه هذه الآية وهي قوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم التراويح في حياته 3 ليالي، فإنه قام يصلي في بيته فسمع به بعض الصحابة فأخذوا يصلون خلفه فكثر المصلون، ثم جاءوا من الليلة الثانية وجاءوا من الليلة الثالثة وصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه في الليلة الثالثة أو الرابعة لما استمعوا لم يخرج عليه الصلاة والسلام ولم يصلي بهم، وإنما قال لهم عليه الصلاة والسلام: أخشى أن تفرض عليكم. فترك النبي عليه الصلاة والسلام بهم صلاة التراويح من رحمته بأمته، خشية أن تفرض على أمته فيعجزوا عن القيام بها، فمن رحمته بأمته وشفقته عليه الصلاة والسلام بأمته أنه ترك ذلك، يعني ترك صلاة التراويح بهم جماعة خشية أن يفرض ذلك عليهم. ثم إن الخليفة الراشد الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة على ذلك، فإن الصحابة في عهد أبي بكر لم يكونوا يصلونها جماعة، كانوا يصلونها أوزاعا في المسجد، يصلي الواحد وحده وربما صلى الاثنين والثلاثة والأربعة جماعة ويصلونها أوزاعا متفرقين في المساجد، هذا في عهد أبي بكر. ثم لما جاء عمر رضي الله عنه وراء الناس يصلون أوزاعا يعني متفرقين، قال لو جمعناهم على إمام واحد. فجمعهم على أبي بن كعب وأمره أن يصلي بهم التراويح 23 ركعة، وروي أنه أمره أن يصلي بهم 11 ركعة، وكل هذا ثابت عنه رضي الله عنه، فسواء صلي 11 ركعة أو 23 ركعة أو أقل من ذلك أو أكثر، فالأمر في هذا ولله الحمد واسع، ولله الحمد واسع، فسواء صلي صلاة التراويح يعني مع الوتر 11 أو 13 أو 23 أو أكثر من ذلك 36 كما هو مذهب أهل المدينة أو أقل أو أكثر، فالأمر في ذلك واسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحد لقيام الليل ركعات معينة، بل لما سأله الصحابي عن قيام الليل قال عن صلاة الليل قال له النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. الحديث رواه البخاري في صحيحه. فمن هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث الكثيرة أخذ العلماء رحمهم الله أن صلاة الليل لا حد لها، وأن قيام التراويح لا يحد، إلا أنهم اختلفوا في الأفضل، فذهب بعضهم إلى أن الأفضل 23 ركعة، وذهب بعضهم إلى أن الأفضل 11 أو 13، وذهب بعضهم إلى أن 36، وأقوال متعددة، لكنهم أجمعوا رحمهم الله على أنه ليس لها عددا معينا، فالمرء أن يصلي ما شاء من الصلوات، فإذا من الركعات فإذا خشي الفجر أوتر بواحدة. وسيأتي مزيد الكلام إن شاء الله عند كلام المصنف فيما يتعلق بصلاة التراويح إن شاء الله. نعم.
فوتر لأنها تسن لها الجماعة بعد التراويح.
إيه، ثم يلي التراويح في الفضيلة الوتر، لأن الوتر أيضا يسن له جماعة بعد التراويح في رمضان، وأما في غير رمضان فالغالب أن المرأة يصلي وحده، وإلا لو صلاه جماعة على سبيل النادر فإن هذا لا بأس به، مثل قيام الليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها أحيانا جماعة لكن لم يكن على سبيل المداومة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة وصلى معه حذيفة، وصلى مرة وصلى معه قيام الليل ابن عباس، وغير ذلك من الحديث التي دلت على مشروعية الجماعة في قيام الليل في بعض الأحيان، ولكن ليست على سبيل الدوام. فالوتر يلي هذه الصلوات بالفضيلة لأنه تشرع له جماعة أحيانا يعني بعد صلاة التراويح.
وهو سنة مؤكدة.
نعم، وهو سنة مؤكدة، وهو من آكد النوافل، وهو من آكد النوافل، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه في سفره وفي إقامته، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر يترك، لم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على قيام الليل والوتر وركعتي الفجر في سفره وفي إقامته، أما سوى ذلك وهي السنن الرواتب فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصليها في سفره، وإنما يكتفي من السنن الرواتب بركعتي الفجر، وقال عليه الصلاة والسلام في بيان فضلها ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها، وروي في الحديث عند الإمام أحمد وغيره لا تتركوها يعني ركعتي الفجر ولو طردتكم الخير يعني في القتال، فهذا يدل على فضيلة هاتين الركعتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على هاتين الركعتين محافظة شديدة وكان يخفف فيهما. وسيأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم وسيأتي بسط مزيد لأحكام هذه الصلوات في الدرس القادم. فالمهم أن صلاة الوتر من أفضل أنواع الصلوات التطوع وآكدها، لأن النبي لم يتركها لا في السفر ولا في الحضر. الدرس جاء في الحديث ما يدل على وجوبها، صلاة الوتر، من أن صلاة الوتر واجبة، لكن في سند ذلك الحديث ما فيه، لكن ذهب أبو حنيفة إلى الأخذ به، ولذلك ذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب صلاة الوتر. أما جمهور العلماء فإنهم يرون أن الوتر سنة وليس بواجب، لحديث الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما عليه من الصلوات في اليوم والليلة، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تتطوع. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة بأن جميع الصلوات سوى الصلوات 5 المفروضة ليست بواجبة، فلا تجب ركعة الطواف لا في حج ولا في عمرة ولا في غيرهما، ليست بواجبة وإن كانت مشروعة ومسنونة، ولا ركعتين تحية المسجد ولا السنة الرواتب ولا الوتر ولا غيره، كل هذه ليست بواجبة، لكنها من نوافل الطاعات التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وتختلف درجاتها في الفضيلة، وسيأتي الكلام عليها فيما يأتي إن شاء الله. فأخذ العلماء رحمه الله من هذا الحديث دليلا على عدم وجوب الوتر وأنه سنة وليس. إلى طلوع الفجر هي الوتر، الصلاة والسلام بين لنا فضيلته في هذا الحديث وأنه خير من حمر النعم يعني الإبل الحمراء، ثم بين وقته هو أنه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر إلى طلوع الفجر، فإذا فات ذلك المصلي فإنه يصليه من النهار ولكن يتبعه عند المحققين من أهل العلم، فإذا كان يصلي ثلاثة فيصلي أربعة، وإن كان يوتر بخمسة فإنه إذا فاته وتره من الليل صلاه في الضحى ست ركعات، وهكذا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته قيام الليل فإنه كان يصليه اثنتي عشرة ركعة من الضحى.
روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من ترك عمدا الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة.
نعم، الإمام أحمد رحمه الله شدد في ترك الوتر مع أنه لا يقول بوجوبه، لكنه شدد في تركه وقال: من داوم على ترك الوتر عمدا فإنه رجل سوء لا تقبل له شهادة، لا تقبل له شهادة. هذا دليل على ضعف الإيمان، لكن المؤمن يحرص على هذه النوافل ولا سيما الوتر، ولا سيما الوتر. نعم.
ووقته أي وقت الوتر بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر.
نعم، وقته بعد صلاة العشاء، وقته بعد صلاة العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا وقته بقوله: إن الله أمدكم بصلاة هي خير من ثمر النعم، هي الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام وحد لنا وقته، وأنه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت له باتفاق أهل العلم، وأما ما بعد ذلك فمحل خلاف، فإن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه يجوز أن يصلي الوتر ولو بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، وهذا مروي عن عدد من الصحابة، ولذلك أخذ به كثير من العلم بناء على ما ثبت عن عدد من الصحابة أنه كان أحدهم ربما لم يوتر إلا بعد طلوع الفجر، لكن هذا إذا فات، لكن الأولى بالإنسان أن يحرص على أن يوتر قبل طلوع الفجر للحديث المتقدم الذكر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال في الحديث عند البخاري: لمن سأله عن صلاة الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، فدل ذلك على أنه ينبغي أن يصلي الوتر قبل طلوع الفجر. نعم.
فلا يصح.
قال: ولو مجموعة مع المغرب تقديما. فيبين المصنف رحمه الله أنه يجوز أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء ولو كان صلاة العشاء مجموعا مع المغرب لمن له جمع، والذي يباح له الجمع هو المسافر والمريض، فالمريض يباح له الجمع من غير قصد، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدروس القادمة ما يتعلق بالجمع والقصر من أحكام، وأن الجمع يشرع للمريض وإن كان في الحضر، لكن المريض في الحضر يجمع ولكن لا يقصر، أما المسافر فإنه يجمع ويقصر، فإذا جمع من يباح له الجمع وهو المريض والمسافر بأن صلى العشاء مع المغرب جمع تقصير، فإنه يجوز له عندئذ أن يصلي الوتر، أن يصلي الوتر وإن كان هو في وقت المغرب، لأنه لما جاز له أن يصلي العشاء جاز له أن يصلي الوتر بعده. وقول المصنف: ولو مجموعة مع العشاء، قوله لو هذا حرف خلاف في اصطلاح المذهب، هذا حرف خلاف في اصطلاح المذهب يشير به إلى خلاف أبي حنيفة، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يرى جواز صلاة الوتر قبل دخول وقت صلاة العشاء وإن كان ممن يباح له الجمع.
فلا يصح فعله قبل صلاة العشاء،
فلا يصح فعله قبل صلاة العشاء، ولا يعتبر مؤديا للوتر لو صلاه قبل صلاة العشاء، بل يثاب عليه ثواب النفل المطلق. نعم.
سن بعد سنتها،
يسن أن يفعل الوتر بعد الإتيان بسنة العشاء، إذا صلى سنة العشاء يسن له أن يأتي بالوتر، هذا إن لم ينوي القيام، وإلا إن أراد ونوى أن يصلي قيام الليل سواء من أول الليل أو من وسطه أو من آخره، فالأولى والأفضل أن يؤخر الصلاة، يجعل آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم.
وآخر ليل لمن يثق بنفسه أفضل.
نعم، فمن يثق بنفسه من القيام في آخر الليل فهذا أفضل، لأنه وقت التنزل الإلهي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا بقي ثلث الليل فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل مستغفر فأغفر له إلى آخر الحديث، فهذا هو أفضل وقت صلاة الليل الثلث الأخير من الليل، لأنه وقت التنزل الإلهي، فإن وثق المرء من القيام فيه فهذا أولى، وإن خشي على نفسه من عدم القدرة قبل الفجر فالأولى ألا ينام حتى يوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، فإن أبا هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأوصاني بركعتي الضحى، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فلذلك من لا يثق بنفسه من القيام في آخر الليل فالأولى ألا ينام إلا وهو مصل صلاة الوتر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل أفضل نصلي في الصف الأول وإن كان قد يفوت علي بعض السنن كالخشوع ونحو ذلك أم نصلي في الصف الثاني؟ لا شك أن الصلاة في الصف الأول فضيلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يتهموا عليه لاتهم، ولكن إذا كان يترتب على الحرص على الصف الأول شيء من مضايقة إخوانه المسلمين وذهاب الخشوع فالأولى التأخر إلى الصف الثاني أو الثالث، لأن روح الصلاة ولب الصلاة وثمرته هو الخشوع فيها، هو الخشوع فيها، فإذا كان صف الصلاة في الصف الأول يذهب ذلك فصلاته في الثاني أو الثالث أولى، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه ربما حرصه على الصف الأول حرصا شديدا ربما يداخله شيء من الرياء والسمعة، فيكون ذلك سببا والعياذ بالله في أن يحبط عمله، فكونه يصلي في الصف الثاني أو الثالث ويؤدي الصلاة بخشوع وطمأنينة ويبتعد أيضا عن مواطن الرياء هذا أولى فيما يظهر، والعلم عند الله. هذا يسأل عن صلاة التسبيح، يقول متى تكون الأذكار فيها؟ والجواب عن ذلك أن صلاة التسبيح الحديث وارد فيها ضعيف عند أهل العلم بالحديث، فإن صلاة التسبيح الحديث وارد فيها ضعيف عند أكثر المحدثين. نعم. هذا يسأل عن الحمرة الأهلية، هل يجوز بيعها وأكل ثمنها وهل التجارة فيها؟ نعم يجوز بيعها، فإن العلماء رحمه الله نصوا على أنه يجوز بيع الحمر الأهلية وإن كانت نجسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركبها والصحابة كانوا يركبونها وكانوا يتبايعونها، فيجوز بيعها ويجوز شراؤها، وإذا كان يتاجر فيها فإنها تجب فيها الزكاة، لأنها من حرور الزكاة التي تجب فيها الزكاة إذا كان يتاجر فيها. لكن هذا السؤال غريب، فقنا اليوم هذا ليس فيه من يتعاطى مثل هذا، أما أما سابقا فكان الناس يتعاطون التجارة في مثل هذا، لكن اليوم قامت السيارات مقامها. نعم. هذا يسأل يقول كم يصل ربع الدينار في العملة السعودية؟ الدينار مقداره 4 جرامات ربع. الدينار مقداره 4 جرامات ربع، فربع الدينار جرام، وربع الربع جرام. فهذا يحتاج إلى أنه ينظر كم سعر الجرام من الذهب ويعرف قيمته بالريال، وهذا سعر جرام الذهب يختلف من يوم إلى آخر، من يوم إلى آخر. هذا يسأل عن يوم الجمل الذي خرجت فيه عائشة رضي الله عنها. هذه موقعة وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم، سميت يوم الجمل لأن عائشة رضي الله عنها حضرت هذه الموقعة وكانت على جمل، وهذا حصلت بين علي رضي الله عنه ومن معه وبين طلحة والزبير، أثارها بعض مثيري الفتن، وإلا الصحابة رضي الله عنهم بعيدين عن ذلك، وإنما اجتمعوا بقصد الخير وإرادة الخير للأمة، ولكن حصل من بعض مثيري الفتن ما كان سببا في حصول القتال بين الصحابة رضي الله عنهم، إلا الصحابة نجد لأنهم لم يريدوا إلا الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول ما معنى قول المصنف فيما تقدم في الدرس الماضي ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه؟ معنى ذلك أنه إذا كان المأموم واحدا فقط وسهى الإمام والمأموم جازم بصواب نفسه فإنه لا يتابع هذا الإمام، لأن الإمام يحتمل يكون أن يكون قد أخطأ. نعم. فيستمسك بإيش؟ في يقين نفسه المأموم. هذا معنى كلامه. يقول ما هي كفارة من أفطر يوما في رمضان عمدا؟ كفارة أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن تعمد الفطر في نهاية رمضان ذنب عظيم، عليه أن يستغفر من هذا الذنب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. والتوبة النصوح يشترط لها شروط: الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، والشرط الثاني الندم على فعل ذلك الذنب، والشرط الثالث العزم على ألا يعود إلى فعل ذلك الذنب. فمن تاب من ذنبه تاب الله عليه، ففي الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن المهم الصدق في هذه التوبة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، عليه أن يقضي ذلك اليوم. هذا إلا أن يكون فطره بالجماع في نهار رمضان، فإنه تجب عليه كفارة الجماع في نهار رمضان، وهي عفو رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا مع التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم. هذا يسأل يقول لو صلى صلاة التطوع وسهى فيها ولم يسجد السهو نسيانا فهل عليه شيء؟ لا، هذا ليس عليه شيء، لأنه كما تقدم معنا أن هذا لو كان في صلاة الفرض وسهى في صلاته ونسي أن يسجد للسهو ولم يذكر إلا بعد زمن طويل، فإن صلاته صحيحة ولا يجب عليه القضاء. يقول لماذا لا يقمتون بكسوفة في الحرم إلا في صلاة الفجر؟ الحدوث النازلة هذه سنة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت على قبائل من العرب حينما قتلوا بعض الصحابة، جلس شهرا عليه الصلاة والسلام يقنط عليهم بعد صلاة الفجر، في صلاة الفجر بعد الركوع الثاني من صلاة من الركعة الثانية في صلاة الفجر، إذا رفع من الركوع قنت يده عليهم عليه الصلاة والسلام، أخذ شهرا ويو عليهم. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا استحباب القنوت عند النوازل، يعني إذا نزل بالمسلمين نازلة ونزل بالمسلمين مصيبة فإنه يستحب للإمام أن يقنت في صلاة الفجر للنص في ذلك. لكن اختلفوا فيما عدا ذلك، هل يشرع في غير صلاة الفجر من الصلوات؟ فذهب بعضهم إلى أنه يشرع في الفجر وفي المغرب، لأن المغرب هي وتر النهار، هذه أول الصلوات وهذه وتر النهار. ومنهم من يرى القنوت في عموم الصلوات، قالوا لأنه إذا ثبت القنوت في صلاة فإن ذلك يدل على مشروعية القنوت في جميع الصلوات، إلا في صلاة الجمعة فإنه يكتفى بدعاء الخطيب في صلاة الجمعة، ولذلك صلاة الجمعة لا يقال القنوت فيها. كل هذا أقوال لأهل العلم، فلذلك إذا اختصر على القنوت في صلاة الفجر فإن هذا هو فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المشروع باتفاق أهل العلم. هذا يقول أليس في التسليمة الأولى في الصلاة ركن وفي الثانية سنة؟ هذا قال به بعض أهل العلم، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، لكن الصحيح في مذهب الإمام أحمد أن التسليمتين كلاهما ركن في الصلاة حتى التسليمة الثانية، لكن ذهب بعض أهل العلم أن التسليمة الثانية ليست بسنة وليست بركن وليست بواجب، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم اكتفى بتسليمة واحدة، أنه اكتفى بتسليمة واحدة، رواه بعض أهل السنة، لكن بعض أهل العلم بالحديث ضعفه كالإمام ابن القيم رحمه الله يضعف هذا الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بقية الأسئلة في الخط غير واضح، لا أستطيع أن أقرأها.